والأصحاب يكرم بآل البيت والأصحاب
جيل كقرص الشمس فوق سحاب متوهجون بضيائه الخلاب جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب جيل فريد صاغ أسمى منهج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. قضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه نحبه، وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وانتقل إلى ربه سبحانه وتعالى، تاركا وراءه أمة الإسلام، وقد انقسمت إلى شيعة وإلى خوارج وإلى شوام، قد التفوا حول معاوية رضي الله عنه أرضاه، ولم يكن الحكمان قد فصل في مسألة الخلافة أو الأخذ بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه أرضاه. وقف سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه أرضاه في العراق لينعي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، فنعاه بالآتي حينما خطب الناس كما هي الأسانيد الحسان والأسانيد الصحاح، فقال: لقد فارقكم بالأمس رجل ما سبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح له، ما ترك بيضاء ولا صفراء، يعني لا ذهب ولا فضة، إلا 700 درهم فضل من عطائه كان يرصدها لخادم أهله. كان هذا موقف سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه أرضاه، وهو يذكر بفضل سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه، وفي هذا رد على من قال إن سيدنا علي كان محبا للدنيا، وإنه شبع بعد الجوع كما يقول بعض النواصب، وأنه كان محبا للمال ومحبا للنساء، لكن سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه تركته لم تكن إلا هذا فقط، والتركة يعني أقصد من المال اللي هو الصامت اللي هي الدراهم والدنانير، لكن المال الناطق طبعا اللي هو البهائم والماشية. الصحابة كان معروف عنهم أنهم كانوا يحتفظون به، لأنهم كانوا يتصدقون بأموالهم، يعني الأموال اللي هي الصامتة الدراهم والدنانير يتصدقون بها، لكن يبقون لأهلهم الماشية والأغنام يقتاتون بها ويعيشون عليها، وده كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم، كما كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يفعل، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يفعل، لأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من إيه؟ أن يقوت، يعني الإنسان اللي هو يطعمه ويسقيه. الخبر بلغ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه بالشام، فكيف كان استقبال سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه لخبر مقتل سيدنا علي واستشهاد سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، وتحقق البشارة النبوية باستشهاد سيدنا علي وأن يضرب ضربة تسيل الدماء منها على وجهه. اللي حصل أنه لما جاء خبر قتل علي إلى سيدنا معاوية، جعل معاوية يبكي ويسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فجاءت امرأة معاوية فقالت له: تبكي عليه وقد كنت تقاتله؟ يعني تتعجب من أمره هذا. فقال لها: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفقه والعلم والفضل. وكان سيدنا معاوية إذا نزل به أمر أو إذا نزلت به مسألة وإذا نزلت به نازلة يرسل إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يسأله عن هذا ويكتب له يستفتيه في أمر، لأنه عارف فضل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وده فيه أبلغ رد على الشيعة وعلى النواصب وعلى كل من يحاول أن يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن خلافهم كان خلاف واسع أو أن هم كانوا يقتلون في بعضهم البعض. لا، قلت لك أن الخلاف بينهم خلاف بين الأخيار، لكن سيدنا معاوية يعلم قدر سيدنا علي جيدا، وسيدنا علي أيضا يعرف قدر سيدنا معاوية جيدا، لأن هؤلاء تربية نبوية، تربية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وتربية مدرسة الوحي الذي كان يتنزل بين ظهرانيهم، واحد بيكتب الوحي واحد عنده الفقه والعلم. جعل سيدنا معاوية يبكي، وبالفعل حق لمعاوية أن يبكي على علي رضي الله عنه وأرضاه، يبكي على الفقه ويبكي على العلم، يبكي على حيدرة يبكي على ذلك الرجل الذي كان صهرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يبكي على مشهد سيدنا علي بن أبي طالب وهو مجندل في دمائه رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعرف قيمة سيدنا علي ويعرف أن خيرا كثيرا ستفقده هذه الأمة بمقتل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فعندئذ بلغه قتل سيدنا علي فقال: ذهب الفقه والعلم والفضل بموت ابن أبي طالب. فجاء أخوه عتبة فقال له: لا يسمع منك أهل الشام هذا. فقال: دعني منك أو دعني عنك، يعني اتركني وشأني، لأن المصاب جلل ولأن المصاب كبير، باستشهاد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نرجع بس لسيدنا علي ونشوف موقفه قبل الوفاة من الاستخلاف. هل هو استخلف أحدا، يعني جعل أحدا خليفة من ورائه؟ جاء الناس إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يطلبون منه أن يستخلف مكانه رجلا من المسلمين، وكانوا هم مصرين على سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان سيدا وكان عاقلا وكان محبوبا بين الناس للينه وحلمه وسعة علمه رضي الله عنه وأرضاه. فلما جمع علشان يسألوا سيدنا علي بن أبي طالب، فسيدنا علي قال: أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، على أساس أنه يسيبهم بغير استخلاف. فقال: فإن يرد الله بكم خيرا يجمعكم على خيركم كما جمعكم على خيركم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده في رد بليغ على الشيعة، أن سيدنا علي بيقدر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وبيعترف أيضا اعتراف واضح وصريح، مش اعتراف ضمني، مش اعتراف بالتلميح، لا ده اعتراف صريح جدا، اعتراف يعني بكلام مفصل، أنه كما جمعكم على خيركم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أبا بكر رضي الله عنه وارضاه. يبقى معنى كده الخلافة كانت حق أصيل لأبي بكر لاستخلاف الله ورسوله ثم المسلمين له، لأن سيدنا أبو بكر كان أفضلهم في دينهم ثم كان أفضلهم في دنياهم رضي الله عنه وارضاه. وده اعتراف كما قلت، إقرار صريح من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. الرواية الثانية تقول أنهم قالوا له: استخلف الحسن اللي هو الحسن بن علي. فقال: لا أمركم ولا أنهاكم. وده برضو فيه رد بعد في الشيعة نفسهم، أن سيدنا علي لا يقول بأن الخلافة حق أصيل لآل البيت، أو أن الإمامة فيها نص من الله سبحانه وتعالى، ولكن تركهم على هذا. السؤال بقى دلوقتي اللي تيجي تسأله تقول: ليه سيدنا علي لم يستخلف؟ رقم واحد، أولا رغبة منه في متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعمل زي ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. نمرة اثنين، أنه ربما كان يريد أن تذهب الخلافة بعيدا عن بني هاشم، لأنه يعني حصل كده أن آل البيت صار فيه موقف بينهم وبين بعض من الأمة أو جزء من أجزاء الأمة، فيمكن سيدنا علي كمان يكون استشف أن الخلافة ستخرج إلى معاوية بن أبي سفيان، بعدما رأى جند أهل العراق وجند الكوفة والبصرة مختلفين وجند الشام مجتمعين. الأمر الآخر أنه هو لم ينهى عن الحسن، لأن في الحسن خيرا كثيرا، ولكن لم يأمرهم حتى لا يؤصل مبدأ الوراثة من بعده في آل البيت، ويكون هو رضي الله عنه المتسبب في ذلك، لأنه قلت لك أن سيدنا علي فقيه وقاضي، والقاضي والفقيه الاثنين يحترزان في أفعالهما وفي أقوالهما، وربما خاف من غلبة الوجع عليه فيتكلم بكلام يعني يحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى، أو ربما خاف أن الوجع يغلب عليه فيكون بيتكلم كلام هو مش وعيه، فقال: لا أترك الأمر بهذه الكيفية. ولأنه يعلم أيضا أن أهل العراق دائما يخالفون أمره، فترك الأمر شورى ما بين المسلمين، ولأن في سيدنا سعد بن أبي وقاص وفي سيدنا سعيد بن زيد، لكن سعد هو من بقي من أهل الشورى الستة الذين ترك عمر الخلافة فيهم، وسعيد بن زيد ممكن يدخل فيها لأن سيدنا عمر خلاص انتفى السبب بوفاة عمر، وخلاص بقى مش مشكلة، ممكن يدخل فيها زيد بن عمرو بن نفيل كواحد من العشر المبشرين بالجنة الذين رضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه لسه في بقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فربما رأى علي بن أبي طالب أن ممكن الصحابة أو ممكن الأمة من بعده تتفق على واحد من الذين بقوا من العشرة المبشرين بالجنة، فترك الأمر بهذه الكيفية، ولكن توفي سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، قيل في نفس اليوم الذي طعن فيه، وقيل بعد يومين من الطعنة. وطبعا لما طعن بدأ سيدنا الحسن يدفنه، وبعد ما سيدنا الحسن دفنه جاء ليستقبل أهل العراق. فماذا يفعل أهل العراق مع سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه، وماذا يفعل الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه؟ ده نشوف المرة الجاية إن شاء الله، نلقاكم على خير في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والأصحاب يكرم بأهل بآل البيت والأصحاب.
جيل